ونحن في صدد نقل كلام أبي الحسن الأشعري الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالتي الفتوى الحموية الكبرى. أبو الحسن كما يعلم الجميع إمام كان إماما في الاعتزال ثم رجع عن الاعتزال ومكث فترة عند ابن كلاب واشتهر في هذه الفترة وكثر أتباعه، والمنتسبون الآن إلى أبي الحسن الأشعري هم الذين يتبعون تلك الفترة التي تعتبر الفترة الكلابية، أي بعد رجوعه عن الاعتزال ومكثه عند ابن كلاب فترة من الزمن. ثم كما سنسمع الآن إن شاء الله رجع أبو الحسن إلى منهج السلف، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم ممن في طبقتهم، رجع إلى هذا المنهج. فنقل شيخ الإسلام كثيرا من كلامه من كتابه المقالات الإسلامية، مقالات اختلاف المسلمين ومقالات الإسلاميين، وأخيرا ينقل من كتابه الأخير الإبانة في أصول الديانة، وهو الكتاب الأخير الذي ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف. هذا بالاختصار أبو الحسن الأشعري. فيقول أبو الحسن ويقولون، وهو ينقل كلام أهل السنة والجماعة، يقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بحروفه ومعانيه كلام الله، فكلام الله كثير لا نهاية له، ولكن القرآن من كلام الله. وأما الكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم عند أهل السنة والجماعة، أي من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو يتوقف لا يقول لا هذا ولا ذاك، أي يدعي الورع لا يقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا مبتدع، ابتدع طريقة محدثة لا عهد للسلف بها، وكل من خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتى بطريقة جديدة كهذه العبارة الموهمة، لأن القول لفظي بالقرآن مخلوق لا يعلم إلا أن معناه ملفوظي أو تلفظي طالما فيه احتمال، ولم يستعمل الأولون لا ينبغي الاستعمال لا نفيا ولا إثباتا. وعد الإمام أحمد هذا القائل جهميا وكذلك الواقف، لأن الواقف الذي يدعي إنه يتورع من القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق مبتدع أشد تجهما من القائل بأنه مخلوق، لأنه يوهم بدعوى التورع بأن هذا هو الحق. الحق ما كانت عليه الجماعة، المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير وهذا التوقف غير معروف لديهم، بل المعلوم عندهم القرآن كلام الله غير مخلوق. ما كانوا يزيدون على هذا المقدار، ولكن لما توسع المبتدعة في هذه المسألة زاد السلف الذين أدركوا أيام المهنة كالإمام أحمد، زادوا عبارة مبالغة في إثبات بأنه كلام الله. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. هذه العبارة أو العبارتان من زيادة السلف الذين أدركوا زمن الأهواء وزمن الفتنة تأكيدا بأنه كلام الله، زادوا هذه العبارة. سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادة، قال لما زادوا زدنا، لأن السلف الأول كانوا في عافية من أهل الأهواء ومن الفتن، لذلك لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. وربما قالوا القرآن كلام الله وسكتوا، لأن وقتهم غير وقت هؤلاء. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بل يكف عن هذا فيقال القرآن كلام الله غير مخلوق وكفى. ويقرون أهل السنة والجماعة بأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. أخذ هذا من الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون أو سترون ربكم يوم القيامة أو في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس أو القمر، والمرئي في الآخرة هو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء. ولكن التشبيه تشبيه رؤية القمر ورؤية الشمس برؤية الله تعالى، في أن كل من الرؤيتين رؤية حقيقية وليست بمجازية، وأنها تحصل بدون زحام أو تعب يدرك الرائي. أي كما يرى الإنسان، وأي إنسان من أي مكان إذا رفع رأسه إلى القمر يراه بدون زحام وبدون تعب وبدون أن يلحقه ظلم من الزحام أو من المجتمعين. وهذا القمر آية من آيات الله، وكذلك الشمس. كل إنسان ومن كل قارة ومن كل مكان يرى كل إنسان القمر والشمس بدون تعب أو مشقة. كذلك تحصل الرؤيا للمؤمنين بدون أن يكون بينهم زحام أو تضرر أو إلحاق ضرر من بعضهم لبعض. يشير إلى هذا المعنى بقوله: كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. بهذا يجزم أبو الحسن أو يرجح أحد القولين. في عرصات القيامة هل يراه المؤمنون فقط أو يراه الكافرون والمنافقون أيضا ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين؟ هذا قول. القول الثاني: لا يراه إلا المؤمنون حتى في عرصات القيامة، وأما في الجنة فبلا خلاف، إذ الجنة دار المؤمنين لا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون، هم الذين يتمتعون برؤية وجه ربهم سبحانه. وأما في القيامة فمع الخلاف كما سمعتم. يرجح الحافظ ابن حجر هذا القول الذي رجحه أبو الحسن، فيرى بأن الله كما يمكن للمؤمنين من السجود إذا رأوا ربهم، ويمنع المنافقين من السجود بأن تصير ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون السجود. كذلك يمكن المؤمنين في عرصات القيامة من رؤية وجهه سبحانه، وفي الوقت نفسه يحجب ويحتجب عن الكفار والمنافقين. والآية التي ساقها المؤلف تحتمل المعنيين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون من أول وهلة لا يرونه رأي، ومعنى وتفسير وقول لأهل العلم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بعد أن رأوه، ليكون ذلك أبلغ في العقاب والتقريع، رأي لبعض أهل العلم والله أعلم. وذكر أبو الحسن قوله في الإسلام والإيمان، قول أهل السنة في الإسلام والإيمان، ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيهما أوسع دائرة، وهل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ إذا ذكر الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده، دخل أحدهما في الآخر، وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فسر الإسلام بالأعمال، بأعمال الجوارح كما في حديث جبرائيل، وفسر الإيمان بأعمال القلوب. هذا هو القول الجامع. إذا أثني على المسلمين معناه المسلمون المؤمنون، وإذا أثني على المؤمنين أيضا المؤمنون المسلمون، لكن إذا جاء ذكرهما معا في نص واحد في حديث جبرائيل فسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب. لذلك يقال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. هذا وجه. كذلك الإسلام أوسع دائرة، إذ ليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام قد يطلق على تلك الأعمال الظاهرة التي يقوم بها المنافقون، ويطلق على أولئك الذين يستسلمون في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبهم كالعراب. ولكن الإيمان إنما يطلق على من دخل الإيمان في قلبه، نور الإيمان في قلبه، أي قد يكون الإنسان مسلما وفي حقيقة الأمر ليس بمؤمن. إسلام يحفظ له ماله ودمه، ولكن المؤمن هو مؤمن ومسلم معا. الدين ثلاث درجات: الدين الإسلامي، إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام أوسع دائرة، ثم الإيمان، وأضيق الدوائر الإحسان، لأن المحسنين نخبة من المؤمنين، نخبة من المؤمنين وصلوا من شدة المراقبة بحيث يعبدون الله كأنهم يرونه. هؤلاء نخبة مختارة من المؤمنين، هذه هي الدرجة الثالثة. وذكر الحوض إثبات الحرب، وأن الله أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما، وأنه يصب عليه من الكوثر من الجنة، وأن هذا الحوض كما يختار بعض أهل العلم يكون أول شيء في عرصات القيامة قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط، لأن الناس يقومون عطاشا من قبورهم، فالله سبحانه وتعالى يسعفهم بهذا الحوض الذي من شرب منه لا يظمع بعد ذلك أبدا. حوض عظيم، كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولكن الخطر كل الخطر أن يحصل من بعض الناس التبديل والتغيير في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يسبب ذلك المنع من شرب الحوض، وهو أحوج ما يكون إلى شرب الماء، إذ يطرد بعض الناس ويمنعون من الشرب من الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، فيقال له: ما تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء قد غيروا وبدلوا. كل من غير وبدل وأدخل في العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة أخرى، غير عقيدة المسلمين كما غيرت الجهمية والمعتزلة، أو غير في باب العبادة أتى بعبادات مبتدعة مغيرة أعرض عن السنة وأحيا البدعة، هؤلاء على خطر، لأنهم غيروا وبدلوا. الله المستعان. وذكر الشفاعة وأنواعها: الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة. لرسول الله عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة أو بعض الشفاعات الخاصة، كالشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عندما يعتذر جميع الرسل بدءا من آدم إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي لست لها، ويذكر ما اقترف من الذنب أو ما يشبه الذنب، كل ذلك ليظهر الله مكانة رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، فيصل الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، لأن الله أوحى إلي. وإذا قال أنا لها ليس معنى ذلك أنه باختياره ورغبته الخاصة يختار من يشاء فيشفع لهم، لا، بل يسجد تحت العرش سجودا طويلا، يتركه الله في السجود فترة طويلة، ويفتح عليه من الثناء عليه والمحامد ما لا يحسنه قبل ذلك، وبعد فترة طويلة يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع رأسه، ويحد الله له حدا من أهل الموقف ليريحهم من هول الموقف، أي مجموعة من الناس، ثم يرجع فيسجد، فيفعل ذلك 3 مرات. هذه تسمى الشفاعة العظمى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة دخول أهل الجنة الجنة، لا يدخلون إلا بشفاعته، سواء كانوا بعد الشفاعة التي من الموقف أو بعد خروجهم من النار، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقرع باب الجنة. ومن الشفاعة الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب الذي لم يرد الله له الإيمان، مع شدة تقديره لرسول الله عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وحمايته، مع ذلك مات على دين عبد المطلب ولم يدخل في الإسلام. حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بعد أن لقنه كلمة الشهادة، فقال له: قل يا عم كلمة أهاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. وكلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة يقول صناديد قريش الجالسون عند رأسي: لا، على دين عبد المطلب. فآخر كلمة قالها: على دين عبد المطلب. ومع ذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة التخفيف. وقوله تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار. وأما التخفيف فيحصل، خفف عن أبي طالب العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خرج من قعر النار إلى ضحضاح من النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما، وهو أخف أهل النار لكنه يرى نفسه أشد أهل النار. هذه من الشفاعات الخاصة. أما الشفاعة لمن استوت سيئاتهم وحسناتهم، أو الشفاعة لمن استحق النار ليتحولوا إلى الجنة، هذه من الشفاعات العامة، فأنواعها معروفة في باب الشفاعة عند أهل العلم وطلاب العلم. وذكر أشياء كثيرة. والكتاب الذي ينقل منه شيخ الإسلام موجود بحمد الله تعالى، الإبانة موجودة، ومقالات الإسلاميين موجودة، على طلاب العلم أن يرجعوا ليأخذوا من مرجع شيخ الإسلام. هذه من مراجع شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة، وهي اليوم بحمد الله موجودة بين أيدينا، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه المراجع مباشرة. إلى أن قال: نعم، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح. القول يشمل قول اللسان وقول القلب وهو الاعتقاد وعمل الجوارح، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة وأصحابه الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانوا يرون بأن الأعمال شيء لا بد منه بل شرط لصحة الإيمان، ولكنه ليس جزءا من الإيمان. لذلك عند التحقيق كما يرى شيخ الإسلام وغيره الخلف بين الإمام أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة وبقية جمهور أهل العلم خلف لفظي وليس بجوهري، وفي المسألة نظر. وعلى كل، الإيمان أهم شيء الذي ينبغي أن يفهم، يزيد وينقص. ليس الإيمان مجرد دعوى التصديق، تصديق القلب أو إيمان القلب هو الأساس، إذا صلح لا يصلح ولا يحقق إلا بقول اللسان وعمل الجوارح. أي إن اللسان والجوارح هي التي تصدق القلب، ومن ادعى أنه مؤمن بقلبه وأبى أن يقول لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله ولكنه لا يعمل ليس بمؤمن. هذه دعوة. ما من دعوة إلا وتحتاج إلى بينة. ما البينة؟ قول اللسان وعمل الجوارح. إذا رأينا من يدعي بأن إيمانه في قلبه وهو لا يعمل، إذا قيل له صلي أو قيل له أترك المنكر أو المعاصي أو كذا وكذا، قال لا، الإيمان في القلب. وقال له لم تصدق، لو صدق إيمان القلب لدفع هذا الإيمان اللسان إلى ذكر الله والإكثار من ذكر الله، ودفع الجوارح إلى الأعمال. لذلك يقول قائل وقد صدق: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية الإيمان في القلب وصح نشطت في العبادة الأعضاء. وما رأيناه كسولا معرضا عن طاعة الله وعبادته مع دعوى الإيمان إيمانه مدخول إما أنه غير موجود أو ضعيف. الإيمان يزيد وينقص، لا يكون المرء فقيها إلا إذا أدرك من نفسه متى يزيد إيمانه ومتى ينقص. إذا رأيت من نفسك الإنشراح ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه والنشاط في العبادة والرغبة في فعل الخير رغبة ملحة تدفعك إلى العمل، تعلم بأن إيمانك في ازدياد، احمد الله على ذلك فاطلب المزيد من ربك. وإذا رأيت من نفسك الإعراض والكسل وعدم التأثر بالموعظة ورأيت من نفسك الجفوة فيما بينك وبين ربك لا تحس بالمحبة والتعظيم أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سنته والعمل بهديه، إذا وصلت إلى هذه الدرجة أو أكثر فاعلم بأنك مريض القلب ضعيف الإيمان، إيمانك نقص. حاول أن تتناول المقويات التي تقوي الإيمان. أكثر تكثر من قراءة القرآن بتدبر، وتجالس الصالحين الذين لا تسمع منهم إلا ذكر الله، إلا ما يدعوك إلى الله. أكثر من النظر في أحاديث الترغيب والترهيب. أكثر من النوافل والتجئ إلى الله، فاطلب منه سبحانه وتعالى العفو والعافية. ينبغي أن يدرك الإنسان من نفسه أحواله، أحوال القلوب تتقلب، الله مقلب القلوب سبحانه. لذلك الإيمان كون الإيمان يزيد وينقص هذا أمر مسلم لدى كل فقيه يدرك أحوال نفسه وأحوال قلبه. والقائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص اعتقاد أو تصديق مدعى، مجرد تصديق لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء في جهل مركب، ينبغي أن يدركوا ذلك. ولا يقولون الإيمان مخلوق، القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق من العبارات المستحدثة التي أحدثها الخلف. ومن طريقة أهل السنة والجماعة لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، مهما رأيت من يسرف في ارتكاب الكبائر كموجبات الحدود، الكبائر كثيرة يختلفون في حصرها. المتفق عليها كل ذنب فيه حد في الدنيا من الكبائر، من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك، أو كل ذنب ختم بالوعيد بالنار أو بالغضب أو باللعن أو ببراءة الله وبراءة رسوله من فاعله، هذه من الكبائر. إذا رأيت إنسانا يرتكب كبيرة وربما ارتكب وأصر على الكبيرة ومات على ذلك، ماذا تحكم عليه؟ تقول أمره إلى الله، لا تقول إنه من أهل النار، لا يجوز أبدا ولو كان مسرفا على نفسه. طالما تعلم منه بالجملة الإيمان والإسلام يصلي فيصوم فيعمل جميع الأعمال فيعمل الخير، لكنه ابتلي بكبيرة من الكبائر فلم يتم فمات على ذلك، فأمره إلى الله، نخاف عليه ولا نحكم عليه بالنار. كما أننا إذا رأينا إنسانا يعمل صالحا ختم الله له بالأعمال الصالحة نرجو له خيرا ولا نشهد له بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مات على خير عمله فارجو له خيرا. إذا نحن موقفنا بالنسبة لمن يموتون على الكبائر قبل التوبة الخوف عليهم وعدم الحكم عليهم بالنار، ومن يموتون على حسن الخاتمة الرجاء لهم وعدم الشهادة لهم بالجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة بالإجماع، والذين يخالفون هذه العقيدة فيسرفون في تكفير الناس من ارتكب كبيرة ومات عليها قبل التوبة فهو كافر مرتد، أو من ارتكب كبيرة ولم يسلم نفسه للسلطة كما فعل ماعز والغامدية ولكنه تهرب وتاب فيما بينه وبين الله ولم يسلم نفسه لإقامة الحد عليه، إنه كافر مرتد. هذه عقيدة الخوارج، كل من يكفر مسلما بارتكاب كبيرة ما ليس على طريقة المسلمين هذه طريقة الخوارج. ابتلي بعض الناس هذه الأيام من شدة الحماس في الوقوع في هذه العقيدة فأسرفوا من التكفير، إما تكفير الأفراد أو تكفير الجماعات أو تكفير مجتمع، إن هذا المجتمع الذي تقع فيه المعاصي وتقع فيه الكبائر وترتكب فيه الكبائر ليس بمجتمع إسلامي. ما أخطر هذا الكلام، المجتمع مجتمع إسلامي ملوث إذا كان تقع في هذه الأشياء، وهذه الأمور وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ماعز والغامدية لقوة إيمانهما لم يصبرا على ما ارتكبا من فاحشة الزنا بعد الإحصان، طلبا تطهيرهما فطهرا، فشهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لماعز أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وبالنسبة للغامدية التي قالت جاءت بعد ماعز وعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول رد ماعز ليتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه إلا أنه أصر إلا أن يطهره بالحد، قالت الغامدية يا رسول الله ها أنا ذا حبلى لا تردني كما رددت ماعزا. ثم أمرها لتجلس في بيتها وتضع الحمل، يعني أمرها إلى السجن، ليس هناك سجون للمجرمين وإنما مرتكب الكبيرة العاصي الذي عليه الحد يجلس انتظر. رجعت في بيتها تنتظر حتى تضع، فوضعت فلفت في خرقة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها، لا يسوقها جندي أو شرطي، يسوقها إيمانها. قالت ها أنا ذا وضعت، قالت اصبري حتى يطعم رحمة بهذا الطفل، فرجعت فصبرت حتى طعم، فجاءت جعلت في يده كسرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت فطهرت. لهذا قال في حقها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لوسعتهم رضي الله عنها. ولكن هل كل من ارتكب كبيرة كهذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة الراشدة كانوا كلهم بهذه المثابة سلموا أنفسهم؟ لا، بل عبد الله الملقب بالحمار جليس رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب الخمر فقبض عليه فجلد، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأت بنفسه فجلد، ثم أطلق ثم شرب فأتي به فجلد ثم أطلق، جاء المرة الثالثة قال بعض الصحابة أحسبه عمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسكران. انتبهوا لهذه الشهادة العظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الرجل مسكين لطيف كثير الجلوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ابتلي بهذا الداء من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ينكت له أحيانا نكت أذكر منها، اشترى عكا فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذه هدية، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية فقبلها. فجاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني الثمن، قال يا عبد الله ألم تقل إنها هدية؟ قال نعم هدية لكن أنا ما عندي نقود. فدفع له وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. هذه من علامات الحب الخالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل ما فعل وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله. أبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية فقبلها. فجاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني الثمن، قال يا عبد الله ألم تقل إنها هدية؟ قال نعم هدية لكن أنا ما عندي نقود. فدفع له وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. هذه من علامات الحب الخالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل ما فعل وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله. الشاهد ارتكاب هذه الأشياء، قد يرتكب الإنسان كبيرة كهذه وفي قلبه حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يخرج ذلك محبة الله من قلبه. إنسان بشر، الله عليم علام جبلنا يرحمنا، ولكن نحن نشدد على أنفسنا ويكثر بعضنا البعض بمجرد أن يرتكب كبيرة ونشيع ونشهد سمعته طريقة مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه المجتمع الإسلامي الأول، بل هذه طريقة الخوارج. وبعد، نعم اقرأ.
إلى أن قال وينكرون الجدر والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال
من طريقة أهل السنة والجماعة ينكرون الجدل والمراء في الدين. الجدل والمراء بمعنى واحد. وينكرون الخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. أهل الجدل يتناظرون في مقارعة الأدلة العقلية بالأدلة العقلية، معرضين عن الأدلة النقلية، يقدمون الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، ويزعمون إن أدلة الكتاب والسنة أدلة نقلية لفظية غير قطعية، وجدالهم دائما في الحق عن الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة لفظية ورافع الأدلة العقلية. هذا الذي أصيب به العقلانيون اليوم، طريقة العقلانيين هي هذه، جدلهم دائما في النيل من أدلة الكتاب والسنة وتقديم الأدلة العقلية، المناظرة في ذلك والجدال في ذلك والخصومة في ذلك. ينكر أهل السنة والجماعة، لأن ذلك ربما يسمعه إنسان عادي فيسمع شدة البيان من هذا المجادل بالباطل، إن من البيان لسهرا، فينقلب الحق عنده باطلا والباطل حقا والبدعة سنة والسنة بدعة، كما هو الواقع عند علماء الكلام وعند العقلانيين اليوم. الإنسان الساذج طالب علم صغير عندما يقرأ كتاب ما يكتبه الغزالي اليوم في الكتب الأخيرة من كتبه، ويقرأ بيانه ويسمع ما يقوله من استعمال أسلوب البلاغة، ينخدع طالب العلم الصغير فيحسب أن الحق معه. هذا في الواقع موقف خطير جدا على شبابنا الذين يقرؤون مثل هذه الكتب. وبعد، ويتنازعون فيه من دينهم، أي أهل الجدل. أما أهل السنة فيسلمون الروايات الصحيحة إذا صحت الأحاديث كما جاءت بها الآثار الصحيحة، الآثار هنا بمعنى الأحاديث ليس آثار الصحابة، التي جاءت بها الثقات يرويها عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترطون في السنة إلا الصحة، لا يشترطون أن تصل السنة إلى درجة التواتر، اشتراط الأدلة التي يستدل بها في باب العقيدة بأنها لا تقبل حتى تصل إلى درجة التواتر، هذه الطريقة أحدثها المعتزلة، ثم تبعها من انطلع عليهم هذا الكلام من علماء الأصول وبعض علماء المصطلح، وهو خطأ. بل العبرة الصحة، التواتر ليس بشرط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسله أحدا، أبو موسى يرسل إلى ناحية في اليمن، وعلي يرسل إلى ناحية في اليمن، ومعاذ، وكذلك الذين يحملون كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كانوا أفرادا، وكانوا يدعون أول ما يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله أصل الإسلام. ولو كان لا يقبل إلا التواتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل. إنما يقسمون الأحاديث إلى متواتر وآحاد للقوة، المتواتر أقوى من الآحاد، ثم الآحاد الصحيح والحسن والضعيف، كل هذا لمعرفة القوة عند التعارض. ولا يشترط أبدا بلوغ الأحاديث إلى درجة التواتر للاستدلال بها في باب العقيدة، لا فرق بين الأحاديث التي يستدل بها في الشريعة وبين الأحاديث التي يستدل بها في العقيدة، وهذا التقسيم لا أصل له. لا يقولون كيف ولا لما، لا يقولون كيف في باب الصفات إذا سمعوا صفة من صفات الله ذاتية كالسمع والبصر والقدرة أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء أو عقلية كالسمع والبصر والقدرة وما في معناها من الصفات التي تسمى صفات المعاني عند الأشاعرة أو خبرية لا مجال إلى إثباتها إلا بواسطة الخبر كالاستواء والمجيء والوجه واليد إلى غير ذلك. كل هذه الصفات إذا سمعوا لا يقولون كيف، لا يقولون كيف علمه، كيف سمعه سبحانه، وكيف استواءه، وكيف نزوله، وكيف مجيئه ممنوع. وقد سمعتم موقف الإمام مالك وحفظتموه. ولا يقولون لما في باب أفعال الله تعالى والقضاء والقدر. إذا علموا بأن الله فضل بين العباد وفاوت بينهم، فضل بعض الناس على بعض في أرزاقهم، في علمهم، في أعمارهم، في الشقاوة والسعادة، لا يقولون لما فعل الله هكذا، إذ لا يسأل عما يفعل. عليهم أن يسلموا، كما أنه لا يجوز كيف السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، لا يجوز السؤال بلما في باب أفعال الله تعالى وقضائه وقدره، لأن ذلك بدعة عندهم وضلالة، إلى أن قال نعم.
ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
من طريقة أهل السنة والجماعة يقرون بأن الله يجيء يوم القيامة، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على ظاهره، أي الله يأتي حقيقة كما يليق به، ليس الذي يأتي ويحاسب العباد ويقضي بين العباد، ليس هو الملك وليس الأمر كما يقول المبتدعة، بل الله وحده بذاته يأتي كما يليق به فيخاطب العباد ويحاسب العباد ويمكن عباده المؤمنين من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، ولا يعلم ذلك. الله سبحانه وتعالى يقرب من أهل عرفة، من أهل عرفة الواقفين بعرفة في عشية عرفة، دون من بمزدلفة، دون من بمكة، دون من بجدة، بعرفة فقط سبحانه، يدنو منهم فيباهي بهم ملائكته. كيف ذلك؟ والله أعلم. الدنو معلوم والقرب معلوم والكيف مجهول، كيف يتم ذلك مجهول لا نعلم، لأننا لا نحيط بالله علما. الذين يسألون بكيف يحاولون أن يحيطوا بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق، لكن المخلوق هل في إمكانه أن يحيط بالخالق علما؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الله في تلك اللحظة قرب بمعنى المعية، فسر كثير من أهل العلم بالمعية الخاصة، قرب خاص يعلمه الله، ومع ذلك ملائكته يحضرون. تمثل بعضهم قرب الله بقرب الملائكة، لأن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنوده ففعلوا، له أن يقول فعلت كذا وكذا، وهو لم يباشر الفعل بنفسه ولكن فعل بواسطة جنوده. الملائكة جنود الله، إذا أرسل ملكا للمحتضر ليحضر ويقبض فتحضر جماعة أخرى، وفد من الجنة إن كان الرجل مؤمنا إن كان الميت مؤمنا، ليستقبلوا الروح حالا ويجعلوا في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة إلى آخره. فسر بعضهم بهذا لأن هذا تم بأمره سبحانه وتعالى وبجنوده. ومن المعروف في اللغة العربية إن الملك العظيم الذي يملك جنودا يرسل الجنود إلى العداء فيهزمونه، فيقول هزمنا فلانا وهزمنا جيش فلان، أنا هزمت وأنا انتصرت، وهو لم يخرج من قصره ومن مجلسه. هذا حاصل معروف في اللغة العربية، فسر بعضهم بهذا والله أعلم. نعم.
إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاوة وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.
يقول أبو الحسن رحمه الله: ويرون أهل السنة مجانبة كل داع إلى بدعة. المبتدع ينقسم إلى قسمين: مبتدع عادي ليس بداعية وقع في البدعة بالتأثر بدعاة البدعة، هؤلاء هذا القسم يستحسن مخالطتهم ودعوتهم وعلاجهم. أما إذا كان داعية إلى بدعته زعيما في البدعة يدعو إلى البدعة فيزين البدعة للناس ينبغي مجانبته، إلا من يرى أنه أقوى منه حجة ويطمع فيه في أن يغلبه فليناظره فليبارزه. أما الإنسان العادي فينبغي أن يبتعد، لأنه في الغالب الكثير أصحاب البدع مسلحون بسلاح العلم البلاغة، يلبسون على الناس ويذكرون المجاز والاستعارات، لذلك لصغار الطلبة أن يتجنبوا الدعاة إلى بدعتهم الداعية إلى أشعريته وإلى صوفيته وإلى انتمائه، ينبغي أن يبتعدوا عنهم. أما من يستطيع أو يطمع في صاحب البدعة في أنه يغلبه ويقهره ويرد بدعته، عليه أن يفعل ذلك، قد يكون هذا فرض كفاية. ويرون التشاغل بقراءة القرآن أي بتدبر وتعقل، وكتابة الآثار كتابة الأحاديث والنظر في الأحاديث، هذا هو الشفاء، هذا غذاء القلب، الإكثار من قراءة القرآن بتدبر والإكثار من النظر في السنة وكتابة السنة وتدوين السنة والاشتغال بالسنة، هذا غذاء للقلوب والنفوس. والنظر في الفقه، المراد بالفقه هو الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح الصائب. ليس المراد بالفقه تلك الآراء المجمعة أو تلك الآراء المجمعة التي ليس عليها دليل. قد تقرأ كتابا يطلق عليه كتاب فقه، تقرأه من البسملة إلى الخاتمة، لا يمر عليك حديث ولا آية. هذه آراء الرجال وليس بفقه، فينبغي عرض ذلك على الكتاب والسنة. إذا مدح الفقه ومدح الفقهاء، المراد فقه السنة مع الاستكانة والتواضع. من طريقة أهل السنة والجماعة الاستكانة لله والمسكنة بين يدي الله، وأن يكون منكسر القلب بين يدي الله، والتواضع، لا يتكبر، لا ينازع الله في كبريائه وعظمته، يكون متواضعا. إذا جاءه حق من أي شخص كان ممن دونه في السن والعلم وفي كل شيء، قبل الحق، لا يتكبر فيرد الحق فيستحقر الخلق، هذا هو التكبر، ولكن يتواضعون ويخالقون الناس بخلق حسن مع بذل المعروف، ولو كان المعروف غير مادي. المعروف قد يكون ماديا كالإنفاق والإطعام، وقد يكون برا حسن المعاملة، كما قيل: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. هذا من البر ومن حسن المعاملة، هذا خلق المسلمين وخلق العلماء وخلق طلاب العلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التخلق بهذا الخلق. ثم قال: وكف الأذى، لا يؤذون الناس لا في أنفسهم أو في أهاليهم أو في أموالهم بالخصومات والشكايات والتطاول على الناس بأنواع الأذى، يكفون. وترك الغيبة والنميمة، الذي يسبب الغيبة والنميمة المخالطة الزائدة. يرى الإمام العلامة ابن القيم من الأمور التي تسبب قسوة القلوب زيادة الأكل، زيادة الشرب، زيادة النوم، زيادة الكلام، وزيادة المخالطة. هذه الأمور إذا زادت سببت قسوة القلب، وأخطرها زيادة المخالطة، تختلط بكل الناس، بأهل الخير وبأهل الشر، وتقضي أوقاتك في السواليف. قال وقيل: فلان كذا، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، غيبة ثم تنقل من هذا المجلس لشخص آخر: اجتمعنا في المكان الفلاني وكنا في سواليف وحكاية، قال فيك فلان كذا، أفسد. ولذلك ينبغي اللذيذ الذي ينصح لنفسه يقلل من المخالطة، يجالس أهل العلم وأهل الخير الذين يزداد الإيمان من مجالستهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونحن في سدد نقل كلام أبي الحسن الأشعري الذي ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفتوى الحموية الكبرى. أبو الحسن كما يعلم الجميع إمام كان إماما في الاعتزال ثم رجع عن الاعتزال ومكث فترة عند ابن كلاب واشتهر في هذه الفترة وكثر أتباعه. والمنتسبون الآن إلى أبي الحسن الأشعري هم الذين يتبعون تلك الفترة التي تعتبر الفترة الكلابية، أي بعد رجوعه عن الاعتزال ومكثه عند ابن كلاب فترة من الزمن. ثم كما سنسمع الآن إن شاء الله رجع أبو الحسن إلى منهج السلف، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم ممن في طبقتهم، رجع إلى هذا المنهج. فنقل شيخ الإسلام كثيرا من كلامه من كتابه المقالات الإسلامية، مقالات اختلاف المسلمين ومقالات الإسلاميين، وأخيرا ينقل من كتابه الأخير الإبانة في أصول الديانة، وهو الكتاب الأخير الذي ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف. هذا بالاختصار أبو الحسن الأشعري. فيقول أبو الحسن ويقولون، وهو ينقل كلام أهل السنة والجماعة، يقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بحروفه ومعانيه كلام الله، فكلام الله كثير لا نهاية له، ولكن القرآن من كلام الله. وأما الكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم عند أهل السنة والجماعة، أي من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو يتوقف لا يقول لا هذا ولا ذاك، أي يدعي الورع لا يقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا مبتدع، ابتدع طريقة محدثة لا عهد للسلف بها، وكل من خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتى بطريقة جديدة كهذه العبارة الموهمة، لأن القول لفظي بالقرآن مخلوق لا يعلم إلا أن معناه ملفوظي أو تلفظي طالما فيه احتمال، ولم يستعمل الأولون لا ينبغي الاستعمال لا نفيا ولا إثباتا. وعد الإمام أحمد هذا القائل جهميا وكذلك الواقفي، لأن الواقف الذي يدعي إنه يتورع من القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق مبتدع أشد تجهما من القائل بأنه مخلوق، لأنه يوهم بدعوى التورع بأن هذا هو الحق. الحق ما كانت عليه الجماعة، المراد بالجماعة أي جماعة الأولى جماعة الصحابة الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير وهذا التوقف غير معروف لديهم، بل المعلوم عندهم القرآن كلام الله غير مخلوق. ما كانوا يزيدون على هذا المقدار، ولكن لما توسع المبتدعة في هذه المسألة زاد السلف الذين أدركوا أيام المهنة كالإمام أحمد زادوا عبارة مبالغة في إثبات بأنه كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. هذه العبارة أو العبارتان من زيادة السلف الذين أدركوا زمن الأهواء وزمن الفتنة تأكيدا بأنه كلام الله زادوا هذه العبارة. سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادة قال لما زادوا زدنا، لأن السلف الأول كانوا في عافية من أهل الأهواء ومن الفتن، لذلك لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، وربما قالوا القرآن كلام الله وسكتوا لأن وقتهم غير وقت هؤلاء. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بل يكف عن هذا فيقال القرآن كلام الله غير مخلوق وكفى. ويقرون أهل السنة والجماعة بأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. أخذ هذا من الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون أو سترون ربكم يوم القيامة أو في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس أو القمر، والمرئي في الآخرة هو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء. ولكن التشبيه تشبيه رؤية القمر ورؤية الشمس برؤية الله تعالى في أن كل من الرؤيتين رؤية حقيقية وليست بمجازية، وأنها تحصل بدون زحام أو تعب يدرك الرائي، أي كما يرى الإنسان وأي إنسان من أي مكان إذا رفع رأسه إلى القمر يراه بدون زحام وبدون تعب وبدون أن يلحقه ظلم من الزحام أو من المجتمعين. وهذا القمر آية من آيات الله، وكذلك الشمس. كل إنسان ومن كل قارة ومن كل مكان يرى كل إنسان القمر والشمس بدون تعب أو مشقة. كذلك تحصل الرؤيا للمؤمنين بدون أن يكون بينهم زحام أو تضرر أو إلحاق ضرر من بعضهم لبعض. يشير إلى هذا المعنى بقوله كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. بهذا يجزم أبو الحسن أو يرجح أحد القولين. في عرصات القيامة هل يراه المؤمنون فقط أو يراه الكافرون والمنافقون أيضا ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين؟ هذا قول. القول الثاني لا يراه إلا المؤمنون حتى في عرصات القيامة، وأما في الجنة فبلا خلاف، إذ الجنة دار المؤمنين لا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون، هم الذين يتمتعون برؤية وجه ربهم سبحانه. وأما في القيامة فمع الخلاف كما سمعتم. يرجح الحافظ ابن حجر هذا القول الذي رجحه أبو الحسن، فيرى بأن الله كما يمكن للمؤمنين من السجود إذا رأوا ربهم ويمنع المنافقين من السجود بأن تصير ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون السجود، كذلك يمكن المؤمنين في عرصات القيامة من رؤية وجهه سبحانه وفي الوقت نفسه يحجب ويحتجب عن الكفار والمنافقين. والآية التي ساقها المؤلف تحتمل المعنيين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون من أول وهلة لا يرونه رأي، ومعنى وتفسير وقول لأهل العلم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بعد أن رأوه، ليكون ذلك أبلغ في العقاب والتقريع، رأي لبعض أهل العلم والله أعلم. وذكر أبو الحسن قوله في الإسلام والإيمان، قول أهل السنة في الإسلام والإيمان، ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيهما أوسع دائرة، وهل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ إذا ذكر الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده، دخل أحدهما في الآخر، وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فسر الإسلام بالأعمال، بأعمال الجوارح كما في حديث جبرائيل، وفسر الإيمان بأعمال القلوب. هذا هو القول الجامع. إذا أثني على المسلمين معناه المسلمون المؤمنون، وإذا أثني على المؤمنين أيضا المؤمنون المسلمون، لكن إذا جاء ذكرهما معا في نص واحد في حديث جبرائيل فسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب. لذلك يقال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. هذا وجه. كذلك الإسلام أوسع دائرة، إذ ليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام قد يطلق على تلك الأعمال الظاهرة التي يقوم بها المنافقون، ويطلق على أولئك الذين يستسلمون في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبهم كالأعراب. ولكن الإيمان إنما يطلق على من دخل الإيمان في قلبه، نور الإيمان في قلبه، أي قد يكون الإنسان مسلما وفي حقيقة الأمر ليس بمؤمن. إسلام يحفظ له ماله ودمه، ولكن المؤمن هو مؤمن ومسلم معا. الدين ثلاث درجات: الدين الإسلامي، إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام أوسع دائرة، ثم الإيمان، وأضيق الدوائر الإحسان، لأن المحسنين نخبة من المؤمنين، نخبة من المؤمنين وصلوا من شدة المراقبة بحيث يعبدون الله كأنهم يرونه. هؤلاء نخبة مختارة من المؤمنين، هذه هي الدرجة الثالثة. وذكر الحوض، إثبات الحوض، وأن الله أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما، وأنه يصب عليه من الكوثر من الجنة، وأن هذا الحوض كما يختار بعض أهل العلم يكون أول شيء في عرصات القيامة قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط، لأن الناس يقومون عطاشا من قبورهم، فالله سبحانه وتعالى يسعفهم بهذا الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. حوض عظيم كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولكن الخطر كل الخطر أن يحصل من بعض الناس التبديل والتغيير في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يسبب ذلك المنع من شرب الحوض، وهو أهوج ما يكون إلى شرب الماء، إذ يطرد بعض الناس ويمنعون من الشرب من الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي أصحابي أصحابي، فيقال له: ما تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء قد غيروا وبدلوا. كل من غير وبدل وأدخل في العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة أخرى، غير عقيدة المسلمين كما غيرت الجهمية والمعتزلة، أو غير في باب العبادة أتى بعبادات مبتدعة مغيرة أعرض عن السنة وأحيا البدعة، هؤلاء على خطر، لأنهم غيروا وبدلوا. الله المستعان. وذكر الشفاعة وأنواعها: الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة. لرسول الله عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة، أو بعض الشفاعات الخاصة، كالشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عندما يعتذر جميع الرسل بدءا من آدم إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي لست لها، ويذكر ما اقترف من الذنب أو ما يشبه الذنب، كل ذلك ليظهر الله مكانة رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، فيصل الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، لأن الله أوحى إلي. وإذا قال أنا لها، ليس معنى ذلك أنه باختياره ورغبته الخاصة يختار من يشاء فيشفع لهم، لا، بل يسجد تحت العرش سجودا طويلا، يتركه الله في السجود فترة طويلة، ويفتح عليه من الثناء عليه والمحامد ما لا يحسنه قبل ذلك، وبعد فترة طويلة يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع رأسه، ويحد الله له حدا من أهل الموقف ليريحهم من هول الموقف، أي مجموعة من الناس، ثم يرجع فيسجد، فيفعل ذلك 3 مرات. هذه تسمى الشفاعة العظمى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة دخول أهل الجنة الجنة، لا يدخلون إلا بشفاعته، سواء كانوا بعد الشفاعة التي من الموقف أو بعد خروجهم من النار، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقرع باب الجنة. ومن الشفاعة الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب الذي لم يرد الله له الإيمان، مع شدة تقديره لرسول الله عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وحمايته، مع ذلك مات على دين عبد المطلب ولم يدخل في الإسلام، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بعد أن لقنه كلمة الشهادة، فقال له: قل يا عم كلمة أهاج لك بها عند الله: لا إله إلا الله. وكلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة يقول صناديد قريش الجالسون عند رأسه: لا، على دين عبد المطلب، فآخر كلمة قالها على دين عبد المطلب، ومع ذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة التخفيف. وقوله تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، وأما التخفيف فيحصل، خفف عن أبي طالب العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج من قعر النار إلى ضحضاح من النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما، وهو أخف أهل النار لكنه يرى نفسه أشد أهل النار. هذه من الشفاعات الخاصة. أما الشفاعة لمن استوت سيئاتهم وحسناتهم، أو الشفاعة لمن استحقوا النار ليتحولوا إلى الجنة، هذه من الشفاعات العامة، فأنواعها معروفة في باب الشفاعة عند أهل العلم وطلاب العلم. وذكر أشياء كثيرة. والكتاب الذي ينقل منه شيخ الإسلام موجود بحمد الله تعالى، الإبانة موجودة، ومقالات الإسلاميين موجودة، على طلاب العلم أن يرجعوا ليأخذوا من مرجع شيخ الإسلام. هذه من مراجع شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة، وهي اليوم بحمد الله موجودة بين أيدينا، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه المراجع مباشرة. إلى أن قال نعم، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح. القول يشمل قول اللسان وقول القلب وهو الاعتقاد وعمل الجوارح، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة وأصحابه الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانوا يرون بأن الأعمال شيء لا بد منه بل شرط لصحة الإيمان، ولكنه ليس جزءا من الإيمان. لذلك عند التحقيق كما يرى شيخ الإسلام وغيره الخلف بين الإمام أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة وبقية جمهور أهل العلم خلف لفظي وليس بجوهري، وفي المسألة نظر. وعلى كل، الإيمان أهم شيء الذي ينبغي أن يفهم يزيد وينقص. ليس الإيمان مجرد دعوى التصديق، تصديق القلب أو إيمان القلب هو الأساس، إذا صلح لا يصلح ولا يحقق إلا بقول اللسان وعمل الجوارح. أي إن اللسان والجوارح هي التي تصدق القلب، ومن ادعى أنه مؤمن بقلبه وأبى أن يقول لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله ولكنه لا يعمل ليس بمؤمن. هذه دعوة. ما من دعوة إلا وتحتاج إلى بينة. ما البينة؟ قول اللسان وعمل الجوارح. إذا رأينا من يدعي بأن إيمانه في قلبه وهو لا يعمل، إذا قيل له صلي أو قيل له أترك المنكر أو المعاصي أو كذا وكذا، قال لا، الإيمان في القلب. وقال له لم تصدق، لو صدق إيمان القلب لدفع هذا الإيمان اللسان إلى ذكر الله والإكثار من ذكر الله، ودفع الجوارح إلى الأعمال. لذلك يقول قائل وقد صدق، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية الإيمان في القلب وصح، نشطت في العبادة الأعضاء. ومن رأيناه كسولا معرضا عن طاعة الله وعبادته مع دعوى الإيمان إيمانه مدخول، إما أنه غير موجود أو ضعيف. الإيمان يزيد وينقص، لا يكون المرء فقيها إلا إذا أدرك من نفسه متى يزيد إيمانه ومتى ينقص. إذا رأيت من نفسك الانشراح ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه والنشاط في العبادة والرغبة في فعل الخير رغبة ملحة تدفعك إلى العمل، تعلم بأن إيمانك في ازدياد، احمد الله على ذلك فاطلب المزيد من ربك. وإذا رأيت من نفسك الإعراض والكسل وعدم التأثر بالموعظة ورأيت من نفسك الجفوة فيما بينك وبين ربك، لا تحس بالمحبة والتعظيم أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سنته والعمل بهديه، إذا وصلت إلى هذه الدرجة أو أكثر فاعلم بأنك مريض القلب، ضعيف الإيمان، إيمانك نقص. حاول أن تتناول المقويات التي تقوي الإيمان. تكثر من قراءة القرآن بتدبر، وتجالس الصالحين الذين لا تسمع منهم إلا ذكر الله، إلا ما يدعوك إلى الله. أكثر من النظر في أحاديث الترغيب والترهيب، أكثر من النوافل والتجئ إلى الله، فاطلب منه سبحانه وتعالى العفو والعافية. ينبغي أن يدرك الإنسان من نفسه أحواله، أحوال القلوب تتقلب، الله مقلب القلوب سبحانه. لذلك الإيمان كون الإيمان يزيد وينقص هذا أمر مسلم لدى كل فقيه يدرك أحوال نفسه وأحوال قلبه. والقائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص اعتقاد أو تصديق مدعى، مجرد تصديق لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء في جهل مركب، ينبغي أن يدركوا ذلك. ولا يقولون الإيمان مخلوق، القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق من العبارات المستحدثة التي أحدثها الخلف. ومن طريقة أهل السنة والجماعة لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، مهما رأيت من يسرف في ارتكاب الكبائر كموجبات الحدود، الكبائر كثيرة يختلفون في حصرها. المتفق عليها كل ذنب فيه حد في الدنيا من الكبائر، من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك، أو كل ذنب ختم بالوعيد بالنار أو بالغضب أو باللعن أو ببراءة الله وبراءة رسوله من فاعله، هذه من الكبائر. إذا رأيت إنسانا يرتكب كبيرة وربما ارتكب وأصر على الكبيرة ومات على ذلك، ماذا تحكم عليه؟ تقول أمره إلى الله، لا تقول إنه من أهل النار، لا يجوز أبدا. ولو كان مسرفا على نفسه، طالما تعلم منه بالجملة الإيمان والإسلام، يصلي فيصوم فيعمل جميع الأعمال فيعمل الخير، لكنه ابتلي بكبيرة من الكبائر فلم يتم فمات على ذلك، فأمره إلى الله، نخاف عليه ولا نحكم عليه بالنار. كما أننا إذا رأينا إنسانا يعمل صالحا ختم الله له بالأعمال الصالحة نرجو له خيرا، ولا نشهد له بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مات على خير عمله فارجو له خيرا. إذا نحن موقفنا بالنسبة لمن يموتون على الكبائر قبل التوبة الخوف عليهم وعدم الحكم عليهم بالنار، ومن يموتون على حسن الخاتمة الرجاء لهم وعدم الشهادة لهم بالجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة بالإجماع، والذين يخالفون هذه العقيدة فيصرفون في تكفير الناس من ارتكب كبيرة ومات عليها قبل التوبة فهو كافر مرتد، أو من ارتكب كبيرة ولم يسلم نفسه للسلطة كما فعل ماعز والغامدية ولكنه تهرب وتاب فيما بينه وبين الله ولم يسلم نفسه لإقامة الحد عليه، إنه كافر مرتد. هذه عقيدة الخوارج، كل من يكفر مسلما بارتكاب كبيرة ما ليس على طريقة المسلمين هذه طريقة الخوارج. ابتلي بعض الناس هذه الأيام من شدة الحماس في الوقوع في هذه العقيدة فأسرفوا من التكفير، إما تكفير الأفراد أو تكفير الجماعات أو تكفير مجتمع، إن هذا المجتمع الذي تقع فيه المعاصي وتقع فيه الكبائر وترتكب فيه الكبائر ليس بمجتمع إسلامي. ما أخطر هذا الكلام، المجتمع مجتمع إسلامي ملوث إذا كان تقع في هذه الأشياء، وهذه الأمور وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ماعز والغامدية لقوة إيمانهما لم يصبرا على ما ارتكبا من فاحشة الزنا بعد الإحصان، طلبا تطهيرهما فطهرا، فشهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لماعز أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وبالنسبة للغامدية التي قالت جاءت بعد ماعز وعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول رد ماعز ليتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه إلا أنه أصر إلا أن يطهره بالحد، قالت الغامدية يا رسول الله ها أنا ذا حبلى لا تردني كما رددت ماعزا، ثم أمرها لتجلس في بيتها وتضع الحمل، يعني أمرها إلى السجن، ليس هناك سجون للمجرمين وإنما مرتكب الكبيرة العاصي الذي عليه الحد يجلس ينتظر. رجعت في بيتها تنتظر حتى تضع، فوضعت فلفت في خرقة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها، لا يسوقها جندي أو شرطي، يسوقها إيمانها، قالت ها أنا ذا وضعت، قالت اصبري حتى يطعم رحمة بهذا الطفل، فرجعت فصبرت حتى طعم، فجاءت جعلت في يده كسرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت فطهرت. لهذا قال في حقها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لوسعتهم، رضي الله عنها. ولكن هل كل من ارتكب كبيرة كهذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة الراشدة كانوا كلهم بهذه المثابة سلموا أنفسهم؟ لا، بل عبد الله الملقب بالحمار جليس رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب الخمر فقبض عليه فجلد، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأت بنفسه فجلد، ثم أطلق ثم شرب فأتي به فجلد ثم أطلق، جاء المرة الثالثة قال بعض الصحابة أحسبه عمر لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسكران. انتبهوا لهذه الشهادة العظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الرجل مسكين لطيف كثير الجلوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ابتلي بهذا الداء من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ينكت له أحيانا نكت أذكر منها، اشترى عكا فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذه هدية، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية فقبلها. فجاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني الثمن، قال يا عبد الله ألم تقل إنها هدية؟ قال نعم هدية لكن أنا ما عندي نقود. فدفع له وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. هذه من علامات الحب الخالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل ما فعل وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله. أبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية فقبلها. فجاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني الثمن، قال يا عبد الله ألم تقل إنها هدية؟ قال نعم هدية لكن أنا ما عندي نقود. فدفع له وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. هذه من علامات الحب الخالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل ما فعل وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله. الشاهد ارتكاب هذه الأشياء قد يرتكب الإنسان كبيرة كهذه وفي قلبه حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يخرج ذلك محبة الله من قلبه. إنسان بشر، الله عليم علام جبلنا يرحمنا، ولكن نحن نشدد على أنفسنا ويكثر بعضنا البعض بمجرد أن يرتكب كبيرة ونشيع ونشهد سمعته طريقة مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه المجتمع الإسلامي الأول، بل هذه طريقة الخوارج. وبعد، نعم اقرأ.
إلى أن قال وينكرون الجدر والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال
من طريقة أهل السنة والجماعة ينكرون الجدل والمراء في الدين. الجدل والمراء بمعنى واحد. وينكرون الخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. أهل الجدل يتناظرون في مقارعة الأدلة العقلية بالأدلة العقلية، معرضين عن الأدلة النقلية، يقدمون الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، ويزعمون إن أدلة الكتاب والسنة أدلة نقلية لفظية غير قطعية. وجدالهم دائما في الحق عن الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة لفظية ورافع الأدلة العقلية. هذا الذي أصيب به العقلانيون اليوم. طريقة العقلانيين هي هذه، جدلهم دائما في النيل من أدلة الكتاب والسنة وتقديم الأدلة العقلية، المناظرة في ذلك والجدال في ذلك والخصومة في ذلك. ينكر أهل السنة والجماعة، لأن ذلك ربما يسمعه إنسان عادي فيسمع شدة البيان من هذا المجادل بالباطل، إن من البيان لسهرا، فينقلب الحق عنده باطلا والباطل حقا والبدعة سنة والسنة بدعة، كما هو الواقع عند علماء الكلام وعند العقلانيين اليوم. الإنسان الساذج طالب علم صغير عندما يقرأ كتاب ما يكتبه الغزالي اليوم في الكتب الأخيرة من كتبه، ويقرأ بيانه ويسمع ما يقوله من استعمال أسلوب البلاغة، ينخدع طالب العلم الصغير فيحسب أن الحق معه. هذا في الواقع موقف خطير جدا على شبابنا الذين يقرؤون مثل هذه الكتب. وبعد، ويتنازعون فيه من دينهم، أي أهل الجدل. أما أهل السنة فيسلمون الروايات الصحيحة إذا صحت الأحاديث كما جاءت بها الآثار الصحيحة. الآثار هنا بمعنى الأحاديث، ليس آثار الصحابة، التي جاءت بها الثقات يرويها عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترطون في السنة إلا الصحة، لا يشترطون أن تصل السنة إلى درجة التواتر. اشتراط الأدلة التي يستدل بها في باب العقيدة بأنها لا تقبل حتى تصل إلى درجة التواتر، هذه الطريقة أحدثها المعتزلة، ثم تبعها من انطلع عليهم هذا الكلام من علماء الأصول وبعض المصطلح وبعض علماء المصطلح، وهو خطأ. بل العبرة الصحة، التواتر ليس بشرط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسله أحدا، أبو موسى يرسل إلى ناحية في اليمن، وعلي يرسل إلى ناحية في اليمن، ومعاذ، وكذلك الذين يحملون كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كانوا أفرادا، وكانوا يدعون أول ما يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله أصل الإسلام. ولو كان لا يقبل إلا التواتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل. إنما يقسمون الأحاديث إلى متواتر وآحاد للقوة، المتواتر أقوى من الآحاد، ثم الآحاد الصحيح والحسن والضعيف، كل هذا لمعرفة القوة عند التعارض. ولا يشترط أبدا بلوغ الأحاديث إلى درجة التواتر للاستدلال بها في باب العقيدة. لا فرق بين الأحاديث التي يستدل بها في الشريعة وبين الأحاديث التي يستدل بها في العقيدة، وهذا التقسيم لا أصل له. لا يقولون كيف ولا لما، لا يقولون كيف في باب الصفات. إذا سمعوا صفة من صفات الله ذاتية كالسمع والبصر والقدرة، أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء، أو عقلية كالسمع والبصر والقدرة وما في معناها من الصفات التي تسمى صفات المعاني عند الأشاعرة، أو خبرية لا مجال إلى إثباتها إلا بواسطة الخبر كالاستواء والمجيء والوجه واليد إلى غير ذلك. كل هذه الصفات إذا سمعوا لا يقولون كيف، لا يقولون كيف علمه، كيف سمعه سبحانه، وكيف استواءه، وكيف نزوله، وكيف مجيئه ممنوع. وقد سمعتم موقف الإمام مالك وحفظتموه. ولا يقولون لما في باب أفعال الله تعالى والقضاء والقدر. إذا علموا بأن الله فضل بين العباد وفاوت بينهم، فضل بعض الناس على بعض في أرزاقهم، في علمهم، في أعمارهم، في الشقاوة والسعادة، لا يقول لما فعل الله هكذا، إذ لا يسأل عما يفعل. عليهم أن يسلموا، كما أنه لا يجوز كيف السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، لا يجوز السؤال بلما في باب أفعال الله تعالى وقضائه وقدره، لأن ذلك بدعة عندهم وضلالة. إلى أن قال نعم.
ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
من طريقة أهل السنة والجماعة يقرون بأن الله يجيء يوم القيامة، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على ظاهره، أي الله يأتي حقيقة كما يليق به، ليس الذي يأتي ويحاسب العباد ويقضي بين العباد، ليس هو الملك وليس الأمر كما يقول المبتدعة، بل الله وحده بذاته يأتي كما يليق به، فيخاطب العباد ويحاسب العباد ويمكن عباده المؤمنين من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، ولا يعلم ذلك. الله سبحانه وتعالى يقرب من أهل عرفة، من أهل عرفة الواقفين بعرفة في عشية عرفة، دون من بمزدلفة، دون من بمكة، دون من بجدة، بعرفة فقط سبحانه، يدنو منهم فيباهي بهم ملائكته. كيف ذلك؟ والله أعلم. الدنو معلوم، والقرب معلوم، والكيف مجهول. كيف يتم ذلك مجهول لا نعلم، لأننا لا نحيط بالله علما. الذين يسألون بكيف يحاولون أن يحيطوا بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق، لكن المخلوق هل في إمكانه أن يحيط بالخالق علما؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لنحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الله في تلك اللحظة قرب بمعنى المعية، فسر كثير من أهل العلم بالمعية الخاصة، قرب خاص يعلمه الله، ومع ذلك ملائكته يحضرون. فسر بعضهم قرب الله بقرب الملائكة، لأن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنوده ففعلوا، له أن يقول فعلت كذا وكذا، وهو لم يباشر الفعل بنفسه ولكن فعل بواسطة جنوده الملائكة جنود الله، إذا أرسل ملكا للمحتضر ليحضر ويقبض فتحضر جماعة أخرى، وفد من الجنة إن كان الرجل مؤمنا، إن كان الميت مؤمنا، ليستقبلوا الروح حالا ويجعلوا في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة إلى آخره. فسر بعضهم بهذا لأن هذا تم بأمره سبحانه وتعالى وبجنوده. ومن المعروف في اللغة العربية إن الملك العظيم الذي يملك جنودا يرسل الجنود إلى العداء فيهزمون، فيقول هزمنا فلانا وهزمنا جيش فلان، أنا هزمت وأنا انتصرت وهو لم يخرج من قصره ومن مجلسه. هذا حاصل معروف في اللغة العربية، فسر بعضهم بهذا والله أعلم. نعم.
إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاوى وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.
يقول أبو الحسن رحمه الله ويرون أهل السنة مجانبة كل داع إلى بدعة. المبتدع ينقسم إلى قسمين: مبتدع عادي ليس بداعية وقع في البدعة بالتأثر بدعاة البدعة، هؤلاء هذا القسم يستحسن مخالطتهم ودعوتهم وعلاجهم. أما إذا كان داعية إلى بدعته زعيما في البدعة يدعو إلى البدعة فيزين البدعة للناس ينبغي مجانبته، إلا من يرى أنه أقوى منه حجة ويطمع فيه في أن يغلبه فليناظره فليبارزه. أما الإنسان العادي فينبغي أن يبتعد، لأنه في الغالب الكثير أصحاب البدع مسلحون بسلاح العلم البلاغة، يلبسون على الناس ويذكرون المجاز والاستعارات، لذلك لصغار الطلبة أن يتجنبوا الدعاة إلى بدعتهم الداعية إلى أشعريته وإلى صوفيته وإلى انتمائه، ينبغي أن يبتعدوا عنهم. أما من يستطيع أو يطمع في صاحب البدعة في أنه يغلبه ويقهره ويرد بدعته عليه أن يفعل ذلك، قد يكون هذا فرض كفاية. ويرون التشاغل بقراءة القرآن أي بتدبر وتعقل وكتابة الآثار، كتابة الأحاديث والنظر في الأحاديث، هذا هو الشفاء، هذا غذاء القلب، الإكثار من قراءة القرآن بتدبر والإكثار من النظر في السنة وكتابة السنة وتدوين السنة والاشتغال بالسنة، هذا غذاء للقلوب والنفوس. والنظر في الفقه، المراد بالفقه هو الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح الصائب. ليس المراد بالفقه تلك الآراء المجمعة أو تلك الآراء المجمعة التي ليس عليها دليل. قد تقرأ كتابا يطلق عليه كتاب فقه تقرأه من البسملة إلى الخاتمة لا يمر عليك حديث ولا آية. هذه آراء الرجال وليس بفقه، فينبغي عرض ذلك على الكتاب والسنة. إذا مدح الفقه ومدح الفقهاء المراد فقه السنة مع الاستكانة والتواضع من طريقة أهل السنة والجماعة. الاستكانة لله والمسكنة بين يدي الله، وأن يكون منكسر القلب بين يدي الله، والتواضع لا يتكبر، لا ينازع الله في كبريائه وعظمته، يكون متواضعا. إذا جاءه حق من أي شخص كان ممن دونه في السن والعلم وفي كل شيء قبل الحق، لا يتكبر فيرد الحق فيستحقر الخلق، هذا هو التكبر، ولكن يتواضعون. ويخالقون الناس بخلق حسن مع بذل المعروف، ولو كان المعروف غير مادي. المعروف قد يكون ماديا كالإنفاق والإطعام، وقد يكون برا حسن المعاملة، كما قيل: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. هذا من البر ومن حسن المعاملة، هذا خلق المسلمين وخلق العلماء وخلق طلاب العلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التخلق بهذا الخلق. ثم قال: وكف الأذى، لا يؤذون الناس لا في أنفسهم أو في أهاليهم أو في أموالهم بالخصومات والشكايات والتطاول على الناس بأنواع الأذى، يكفون. وترك الغيبة والنميمة، الذي يسبب الغيبة والنميمة المخالطة الزائدة. يرى الإمام العلامة ابن القيم من الأمور التي تسبب قسوة القلوب زيادة الأكل، زيادة الشرب، زيادة النوم، زيادة الكلام، وزيادة المخالطة. هذه الأمور إذا زادت سببت قسوة القلب، وأخطرها زيادة المخالطة، تختلط بكل الناس بأهل الخير وبأهل الشر، وتقضي أوقاتك في السواليف. قال وقيل: فلان كذا، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، غيبة ثم تنقل من هذا المجلس لشخص آخر: اجتمعنا في المكان الفلاني وكنا في سواليف وحكاية، قال فيك فلان كذا. السد. ولذلك ينبغي اللذيذ الذي ينصح لنفسه يقلل من المخالطة، يجالس أهل العلم وأهل الخير الذين يزداد الإيمان من مجالستهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.